الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج: باب ما يجوز قتله. باب ما يجوز قتله. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. اقرأ الحديث. اقرأ الشيخ.
بسم الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرب: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرب: الحداة بكسر الحاء وفتح الدال،
الحداة
بكسر الحاء وفتح الدال مهموس.
نعم، هذا الحديث فيه الدواب التي تقتل في الحل والحرم، وقوله خمس من الدواب، خمس، وفقد جاء عند مسلم، وهذا العدد يعني خمس لا مفهوم لقوله خمس، فقد جاء عند مسلم بلفظ أربع كلهن فاسق بإسقاط العقرب، وجاء عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم بلفظ ست فواسق فأضاف الحية. وقوله من الدواب، وهو جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره. فاسق، والفسق الأصل فيها العصيان والخروج عن الطاعة، ووصف هذه الدواب بالفسق لفسق مخصوص، وهو خروجها عن حكم غيرها بالأذية والإفساد. وأفرد لفظ فاسق باعتبار كل منهن، يعني أن كلا منهن فاسق يقتلنا، وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة، والأخير أقرب. قوله في الحرم، وفي رواية عند مسلم، وفي رواية مسلم المذكورة في الحل والحرم. والحل ما خرج عن حد الحرم، والحرم أي حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة، يعني تبعد عن الكعبة بنسب مختلفة. وفائدة ذكر الحرم نفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم. الغراب طائر معروف، وقيد في رواية مسلم بالأبقع، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض. والحدأة طائر من الجوارح يعيش على أكل الجيف وصغار الطير والحيوان. والعقرب، قوله العقرب دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، يعني العقرب تطلق على الذكر والأنثى. والفأرة، والفأرة هي المعروفة تخرق الأوعية لأكل ما فيها، وتحفر البيوت هذه الفأرة. قوله والكلب العقور. الكلب العقور صيغة مبالغة من العقر، وهو العض والجرح. فالعقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره، بقتل قول بقتل خمس هكذا في العمدة، وفي لما في الصحيح كما مر، وفي بعضها يقتل يعني بالياء، وقد يكون تصحيفا. خمس فواسق، قوله خمس فواسق بإضافة خمس إلى ما بعدها، خمس فواسق، فإذا أضيفت إلى ما بعدها وعليه فلا ينون فواسق، تكون فواسق، تكون مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. هذا الحديث أيها الإخوة فيه جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحلين والمحرمين، وظاهر الحديث أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتبارا بمآلها، وأيضا أن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته كالحية والأسد والذئب، هذا يلحق به، يقتل في الحل والحرم. كذلك محاربة الإسلام للأذى والعدوان حتى في البهائم، وأيضا أنه يقتل في الحرم من لجأ إليه بعد قتله غيره بعد أن يخرج منه، لأنه علة قتل هذه المذكورات الفسق، والقاتل فاسق، وهذا مبين في كتب الفقه، يعني من قتل وذهب إلى الحرم يقتل. وفيه كمال التشريع الإسلامي حيث طبع أو طلب فيه القضاء على ذوي الفساد. أقرأ حديث الذي إليه شيخ. باب دخول مكة وغيره، أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على صفة دخول مكة وغيره، وهو دخول الكعبة والصلاة فيها والطواف وصفته. ثم ذكر بعد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم، هذا عام الفتح، سنة فتح مكة، وكان في العشرين من رمضان سنة 8 من الهجرة، وعلى رأسه المغفر، وهذه جملة حارية الغرض منها بيان أنه ليس بمحرم حين دخوله. والمغفر وهو زيادة في الدرع تغطي الرأس كالقلنسوة والخمار، أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة التي تتقى بها السهام، نسمى الآن إيش؟ خوذة. نعم، جاءه رجل مختلف في اسمه على أقوال ذكرها ابن الملقن، وجزم عدد من الشراح بأنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، لأنه هو الذي قتل ابن خطل كما سيأتي معنا يعني في هذا الحديث. ابن خطل. وابن خطل بالتحريك واسمه عبد العزة كما جزم بذلك ابن دقيق العيد وغيره، وقيل غير ذلك. واسم خطل عبد مناف ابن من بني تميم، وخطل لقب له لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر. أسلم ابن خطل وتسمى عبد الله، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقتل مولى كان معه يخدمه، ثم ارتد مشركا واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: من دخل المسجد فهو آمن. فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة ليستجير بها، ولكن ذلك لم ينفعه لشدة أذيته وطغيانه. كان متخذ مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم. قديما كان الإعلام إيش؟ الشعر. هذا كان وسيلة من الوسائل نشر يعني أذى الناس أو رفع منزلتهم، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من فعله هذا، وإلا هو ماذا صنع؟ غدر وقتل ثم ارتد. يعني ليس فقط هذا أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر بعضهم فقتله لهذا، إنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقتل مولى كان معه يخدمه، فقال اقتلوه. روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه قتل ابن خطل وهو متعلق بيستار الكعبة. والمشهور أن سبب قتله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا، أي يأخذ صدقات النعم، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه، فأمر مولاه بصنع الطعام فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه وقتل، ثم ارتد وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهو أصح ما ورد في تفسير قتله، وقد جزم بذلك أبو داود في سننه. هذا الحديث فيه جواز دخول مكة بدون إحرام إذا كان الداخل غير مريد الحج ولا العمرة، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم فإنه لا يلزمه الإحرام، كما أنه لا خلاف في أن مريد النسك يجب عليه الإحرام، وإنما الخلاف في من يريد دخول مكة لحاجة كتجارة أو زيارة أو مكي قادم من سفره ونحو ذلك، والراجح أنه لا يلزمه الإحرام. وفيه جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهابا لهم، وهو من باب الأخذ بأسباب الوقاية، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى. واضح؟ يعني جواز إيش؟ لبس المغفر. ما يقول الإنسان أنا متوكل على الله. وفيه كذلك جواز رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور، وفيه كذلك جواز رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور لينفذوا فيهم حكم الله، وأن هذا ليس من الغيبة أو النميمة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. أين الشاهد من هذا؟
قول
أبو برزة نعم، فهذا يستدل به الناس أن يجوز للإنسان أن يخبر عن المجرم، وهذا ليس من الغيبة أو النميمة. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن من جاز قتله في الحرم لكونه تعاطى سبب القتل فإن تعلقه بأستار الكعبة لا يمنعه من ذلك، لا يمنعه من ذلك. وكذلك فيه عظم الكعبة وحرمة الكعبة في النفوس، حرمتها في النفوس لكون ابن أخطل تعلق بأستارها مستجيرا بها مع أنه كان كافرا. وفيه أيضا مشروعية ستر الكعبة بالثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الستر وسترها بكسوة بعد ذلك، وكذا خلفاؤه من بعده. نعم اقرأ حيث يذيلي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء،
دخل مكة من كداء
من الثنية العليا،
من كداء كداء
من كداء،
نعم،
من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. مكة ممنوع من الصف،
صحيح،
من خطأ،
نعم. عندك بالكسر
بالتنوين.
وهو دخل مكة، قوله هذا الحديث فيه من أين يكون دخول مكة والخروج منها. واضح أنا من أين يكون دخول مكة والخروج منها. دخل مكة، ومكة يعني اسم منصوب على أنه مفعول به للفعل قبله، أو منصوب على نزع الخافض أو على الظرفية، والأول أجود وهو منصوب على ماذا؟ مفعول به. دخل هو مكة من كداء، كداء نعم بفتح الكاف والمد، كداء وهي الطريق الآتية بين مقبرتي المعلى. قال الفاكهي لم أسمعه إلا منونا، يعني الاسم، هذه الأسماء تأتي يعني إما تأتي منونة أو غير منونة، يقول لم أسمعه إلا منونا ولا يبعد فيه منع الصرف إذا حمل على البقعة، يعني يكون كداء، يقول لم أسمعه إلا منونا يعني كهذا الاسم. وقوله السفلى أي التي بأسفل مكة وهي ثنية كداء بضم الكاف والقصر كهدى، وهي عند باب الشبيكة وتعرف الآن بريع الرسام، وقد سهلت وهي الآن في الشارع العام المؤدي إلى جرول أو جرول، وقد أزيل ذلك كله للتوسعة الأخيرة للمسجد الحرام. وأهل مكة يقولون نعم فهي الآن قد أزيل ذلك كله للتوسعة الأخيرة للمسجد الحرام. وهذا فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها وهي الثنية العليا. واختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخول النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خروج يعني النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. القول الأول أنه يستحب ذلك وأنه يعدل إليه وإن لم يكن طريقه عليه، وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من الشافعية، وهو قول بعض المالكية. القول الثاني واضح ماذا يعني يعدل إليه وإن لم يكن طريقه،
يذهب إليه.
أحسنت، يذهب إليه وإن لم يكن طريقه، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قاصدا، وإنما سلكه لأن طريقه عليه، وهذا رأي جماعة من الشافعية. وجاء في المدونة أن الإمام مالكا يستحب ذلك لمن كانت كداء في طريقه، وقال أرى ذلك واسعا من حيث ما دخل. والحنفية والحنابلة أطلقوا استحباب الدخول من أعلاها، ولكن تقييده بما إذا كانت ثنية كداء في طريقه قوي جدا. يرى الشيخ عبد الله الفوزان أن إذا كانت في طريقه فهذا هو فعله، وإن لم تكن في طريقه فإنه ماذا؟ لا يذهب إليها. يرى هذا القول عبد الله الفوزان. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، هذا الحديث فيه حكم دخول الكعبة والصلاة فيها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في عام الفتح سنة 8، كما يستفاد من رواية الصحيحين. والبيت يعني الكعبة، جاء في لفظ، وجاء ذلك في لفظ عند مسلم، أسامة بن زيد هكذا في العمدة، والذي في الصحيحين هو وأسامة بن زيد. وأسامة رضي الله عنه ستأتي ترجمته إن شاء الله في شرح الحديث 317. وقول وبلال تقدمت ترجمته، وعثمان بن طلحة وهو ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري القرشي، أحد حجاب الكعبة، أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه مفتاح الكعبة، نزل المدينة ومات بها. قيل رجع إلى مكة، وكانت وفاته سنة 42 في أول خلافة معاوية رضي الله عنهما. ووجه دخول هؤلاء الثلاثة أن أسامة رضي الله عنه كان رديفه على راحلته، وبلال رضي الله عنه هو مؤذن الملازم له، وعثمان بن طلحة رضي الله عنه صاحب مفتاح البيت. يعني لماذا هؤلاء؟ لما ذكرنا، أسامة كان ماذا؟ رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال مؤذنه، وعثمان معه مفتاح الكعبة. فأغلقوا عليهم الباب، يعني لفظة الباب لم ترد في الموضع المذكور من الصحيحين، والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والذي باشر الإغلاق هو عثمان بن طلحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بالباب فأغلق، وفي رواية ابن عون عن نافع وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، وإنما أغلق الباب ليكون أسكن لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا أو يزدحموا فينالهم ضرر أو يتشوش عليهم الحال بسبب لغطهم. وقوله ولج أي دخل، والولوج الدخول. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال عن مكان الصلاة، وأما عدد الركعات فقد جاء في روايات عند مسلم وجاءت في روايات عند مسلم ونسيت أن أسأله كم صلى. قوله قال نعم وهو حرف جواب لتصديق مخبر، نعم. وبين العمودين يعني جاء هكذا، والتقدير صلى بين العمودين، وقد جاء التصريح بذلك في رواية مسلم. والعمود يعني معروف، اليمانيين أي اللذين من جهة اليمن، وكان في البيت يومئذ ستة أعمدة كما جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. هذا في صحيح مسلم. وفي رواية البخاري وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره. وفي رواية البخاري عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. وهذا الحديث فيه مشروعية دخول الكعبة والصلاة فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن المستقلة، وليس ذلك في مناسك الحج والعمرة. ومحل ذلك إذا لم يؤذي أحدا بدخوله لا الازدحام ونحوه. وفيه جواز صلاة الفريضة في الكعبة، لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشروط، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الظاهرية، ورواية عن أحمد وعنه رواية وعن الإمام أحمد رواية بالكراهة. والقول الثاني أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة، وهذا قول مالك وهو المشهور في مذهب الحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمصلي داخل الكعبة غير مستقبل لجهتها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى داخل الكعبة النافلة ولم يصلي الفريضة. ويقول الشيخ عبد الله الفوزان والقول الأول أرجح، وهو ماذا؟ يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة داخل الكعبة. لماذا؟ لقوة مأخذه. وأما الآية فلا دلالة عليها على المنع، لأن المراد بها استقبال الكعبة، واستقبال بعض الكعبة في داخلها كاستقبال بعضها خارجها، وليس المراد بالآية التوجه إلى جميع جهاتها في حالة واحدة، فإن هذا غير ممكن، بخلاف الطواف بالبيت فإنه مأمور به وهو الممكن. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.